أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. كنا نتكلم عن الإشكالات والشبهات التي طرحت أو يمكن أن تطرح بالنسبة إلى التقليد في الأمور العقدية. انتهينا إلى الإشكال السادس، السابع، الإشكال السابع، وهو عنوانه هذا الإشكال السابع: عدم حصول عقد القلب من التقليد، عدم حصول عقد القلب من التقليد. فمن الأعلام الذين أشاروا إلى هذا الإشكال، يعني هاي الإشكال موجود في كلماتهم، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، الذي قرأنا نص عبارته، والآن يعني أتصور ما عندي عبارته هنا، ما عندي، ولكن سابقا قرأنا، تصور مو مرة واحدة بل مرات قرأنا عبارته. ويقولون عقد القلب، حقيقة الاعتقاد هو عقد القلب، حقيقة الإيمان والاعتقاد هو عقد القلب، وعقد القلب لا يحصل للإنسان من قول الغير من دون مطالبة الدليل. يعني قلب الإنسان لا يرضى حالة الرضا، حالة القبول لا يوجد في قلب الإنسان بمجرد قول الغير من دون وجود دليل ومن دون وجود برهان على هذا الأمر. وقلنا سابقا، لا نريد أن نطيل في هذا المقام، وتكلمنا عن هذا الموضوع، وقلنا عقد القلب له مناشئ مختلفة، كما يمكن أن يكون منشأ عقد القلب الدليل والبرهان العقلي والاستدلال العقلي المعقد المعمق، كذلك يمكن أن يكون منشأ عقد القلب دليل، ولكن دليل بسيط ساذج، مو معمق مو معقد. وأيضا يمكن أن يكون منشأ عقد القلب شنو؟ الإحساس والعاطفة، يعني الإحساس والعاطفة، حب الشيء، حب الشيء مثلا، أو بغض الشيء مثلا، يمكن أن يكون منشأ عقد القلب. وأيضا يمكن أن يكون منشأ عقد القلب الوثوق والاعتماد إلى الغير. عندنا وثوق، بل يعني وثوق عقلائي، وثوق عقلائي بالنسبة إلى شخص، لأننا نعتقد بأنه من العلماء، من المتخصصين، من الذين يعرفون الأمر، من أهل الخبرة، فلذا يوجد وثوق في وجودنا بالنسبة إليه وقوله، يوجد اعتماد في نفسنا بالنسبة إليه. وهذا الأمر أمر شائع موجود لدى الإنسان في كثير من المجالات. الإنسان يعتمد على قول الآخرين، يعتمد على قول المتخصص. لاحظوا مثلا في أمر الطب، أكو هنا ركون واعتماد عند المريض بالنسبة إلى قول الطبيب، يعني المريض يعتمد على الطبيب، عنده ركون بالنسبة إلى قول الطبيب. حينما يقول الطبيب بلي مرضك هذا والدواء هذا مثلا، تشرب هاي الدواء، تأكل هذا الدواء مثلا في هذه الساعات مثلا بعد كل 8 ساعة مثلا، هكذا يقبل، يقبل ويعتمد، وعنده اعتقاد وعقد القلب بصحة كلام هذا الطبيب. وحينما نسأله لماذا، لماذا أنت تؤمن وتعتقد بصحة قول الطبيب، يقول لأنه من أهل الخبرة، لأنه خبير، لأنه عالم في هذا العلم، عالم في الطب، فلذا أقبل كلامه، أقبل كلامه. وعقد القلب يوجد عنده حقيقة، مو يعني بمجرد ادعاء، عقد القلب يوجد عنده. فلا بأس بالإشارة إلى أنه مسألة الوثوق والركون والاعتماد بالمقلد بفتح اللام، بالمقلد ليست من اختصاصات التقليد في أصول الدين والأمور العقدية، بل حتى في التقليد في الأحكام الشرعية العملية الفرعية أيضا يعتبر الوثوق والاعتماد بالنسبة إلى المرجع للتقليد في الجملة. وهذا الأمر يستفاد من مواضع من كلمات الفقهاء، خصوصا حينما يبحثون عن الشرائط المعتبرة في المجتهد المقلد. مثلا على سبيل المثال، السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، السيد محسن الحكيم، في المستمسك، في بداية المستمسك في كتاب الاجتهاد والتقليد، حينما يذكر شرط العدالة في الفقيه في المرجع للتقليد، من الأمور التي هو يذكر هذا الأمر، يقول من الأدلة عندنا على اشتراط العدالة في الفقيه المقلد أن المتشرعاء لا يقبلون أن مرجعهم يرتكب المعاصي، يعني يرون أنه مجتهد، بل مجتهد، ولكن يرتكب المعاصي، كيف نقلد من يرتكب المعاصي؟ كيف نقلد من لا يصلي أصلا وهو بنفسه لا يصلي، وأنا أقلده مثلا في جزئيات الصلاة، في تفاصيل الصلاة، في أحكام الصلاة مثلا، كيف يمكن؟ في بعض الأحيان أكثر من ذلك، يعني المرجع ماكو به إشكال، ولده، ابنه يرتكب معصية، الناس لا يعتمدون، لا يعتمدون، لا يعني ركون عندهم لا يوجد. مثلا نقول هاي المرجع أعلم، يقول بلي ولكن ابنه كذا، ولده كذا، أعني لا أقبل هاي المرجع، مرجع آخر، ومع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، بلي لعله مثل ابن نوح مثلا، بلي هاي مرجع شنو تقصيره مثلا، هاي الابن مثلا، هاي الولد له اختيار، له اختيار، هذا المرجع ليس مقامه أعلى من مقام الأنبياء والأولياء مثلا، نتكلم عن جعفر الكذاب، جعفر الكذاب يعني بعدين سمي بجعفر التواب، لا ندري حقيقة تواب أو لا، يعني هاي عند الله سبحانه وتعالى، ولكن على الأقل حسب الظاهر، حسب الظاهر هكذا يقال، لا ندري، الله سبحانه وتعالى أعلم، حسب الظاهر وكان يشرب الخمر مثلا، هكذا يقال مثلا، أو كان بينه وبين الخليفة علاقات أو أشياء من هذا القبيل، أو حتى مثلا يقال إنه ادعى الإمامة بعد الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام مثلا، وهكذا أمور لا ندري، الله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا نحن نتكلم حسب الظاهر، حسب ما ورد في كتب التاريخ مثلا، في كتب الرواية هكذا. فهي جعفر، جعفر ابن الإمام، أخو الإمام، عم الإمام، ولكن لا ندري. أو أوضح من جعفر ابن نوح، ولد نوح، أي مصرح في القرآن الكريم، مصرح في القرآن الكريم هو ولد نوح. ومع وعليكم السلام والرحمة، ولد نوح ابن النبي، وهو شيخ الأنبياء، نوح شيخ الأنبياء، ولكن القرآن يصرح بأنه ليس من أهل نوح، وليس يعني شخصا صالحا. وهكذا يعني المتشرعون المسلمون حينما يرون مو فقط الفقيه بل ابنه ولده ليس ولدا بارا صالحا جيدا، لا يعتمدون على هذا الفقيه، يعني في وجودهم شيء، في وجودهم شيء. كيف حينما يرون مثلا هاي الفقيه، هذا الفقيه نفسه يرتكب المعاصي مع أنه فقيه مثلا. فالسيد الحكيم في المستمسك حينما يذكر شرط العدالة في المرجع للتقليد في المجتهد المقلد، هو يستدل بهذا الأمر، يعني بارتكاز المتشرعة. المتشرعة لا يعتمدون على مجتهد هو يرتكب المعاصي، فلذا نقول باشتراط العدالة في المجتهد. بل عندنا أدلة أخرى، لو نقبل بالحديث المنقول عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام في التفسير المشهور، من كان من الفقهاء كذا وكذا مثلا، أو أدلة أخرى، ولكن من الأدلة يذكر هذا الدليل. أيضا مثلا يقال بالنسبة إلى تقليد المجتهد المتجزي، المجتهد المتجزي، يقولون المقلدون المتشرعون المتشرعاء لا يعتمدون على هذا الشخص، لأنه يعني يعتبرونه غير عالم وغير عارف بالنسبة للأحكام. بل هو يدري شيئا ما، ولكن ليس عنده علم مطلق أو اجتهاد مطلق، هكذا يقولون. يعني الآن أنا ما في مقام البحث والنقاش في هذه الآراء، لا، فقط أقول مسألة الاعتماد والوثوق بالمقلد ليس من اختصاصات التقليد في العقائد، بل حتى في التقليد في باب الأحكام العملية الشرعية هناك أيضا هذا البحث يجي. وحينما الإنسان يثق بشخص آخر، هذا الشخص موثوق عنده، يعتقد بكلامه، يعني يوجد عنده عقد القلب، كما مثلت لكم بمثال المريض، المريض يعتمد على الطبيب. نقول لماذا؟ يقول لأن هذا الطبيب متخصص خبير في الطب، أنا ما أدري شيئا، لا أعرف شيئا عن الطب والطباب، ولكن هذا متخصص، هذا خبير، وأنا أعتقد بما يقوله. هكذا فمسألة عقد القلب مو مسألة صعبة، يعني حصول عقد القلب ليس من المحال والمستحيل أن يحصل للإنسان عقد القلب من قول الغير من الذين الإنسان يعتمد بهم. بل عنده ركون النفس بالنسبة إلى قولهم ويثق بهم. الإشكال الثامن، عدم حصول اليقين من التقليد. لقائل أن يقول عقد القلب لا يكفي، الذي نريده هو المعرفة اليقينية، وبتعبير آخر المعرفة عقد القلب الحاصل من المعرفة اليقينية، نحتاج إلى هذا الأمر. والمعرفة اليقينية لا تحصل عند الإنسان إلا بالدليل والبرهان. اليقين يعني بصورة مختصرة نحتاج إلى اليقين في الاعتقاديات، نحن بحاجة إلى اليقين، ما دون اليقين لا يكفينا. هذا إشكال. طبعا تكلمنا عن هذا الإشكال أيضا وبصورة مختصرة نقول العبرة في الاعتقاديات باليقين بالمعنى الأعم، التصديق الجازم، لا اليقين المنطقي، اليقين المضاعف، لا اليقين المركب، لا اليقين المنطقي المضاعف لا يعتبر في الاعتقاد، يعني لا يعتبر، يعني لا يعتبر لزومه، يعني ليس بواجب، ليس بلازم، بل لو كان عندنا يقين منطقي جيد جدا، ولكن الذي نريده ليس هذا، وهذا الأمر بديهي عند علمائنا، يعني من الضروريات أصلا، لا نحتاج إلى التكلم عن هذا الأمر، بديهي وضروري عند علمائنا أنه العبرة باليقين بالمعنى الأعام في الأمور الشرعية والدينية، كما في الفقه والأصول، في الأحكام الشرعية أيضا هكذا، حينما نثبت مثلا حجية خبر الواحد، نثبت القواعد الأخرى، نثبت ونقول هذا الأمر يقيني عندنا، قطعي عندنا. شنو معنى اليقين والقاطع هناك؟ اليقين والقاطع يعني اليقين والقاطع بالمعنى الأعام، وهو يسمى بالعلم العرفي، العلم العرفي لا العلم الفلسفي والمنطقي. ولا شك في إمكان حصول العلم العرفي للإنسان من قول الغير الذي هو موثوق به في اعتقاده وآرائه وأنظاره عنده. هنا لا بأس بالإشارة إلى مراتب اليقين والإيقان. شنو مراتب اليقين أو الإيقان؟ هناك حسب الاستقراء يمكننا أن نقسم مراتب الإيمان، مراتب الإيقان واليقين إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي علم اليقين، علم اليقين المرتبة الأولى من مراتب اليقين أو الإيقان هي علم اليقين. هذا التعبير علم اليقين مأخوذ من سورة التكاثر، حيث قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، لو كلا لو تعلمون علم اليقين. هذا التعبير موجود بسورة التكاثر. والمراد بعلم اليقين هو المعرفة اليقينية. إخواني أعزائي، حينما نتكلم عن هذه الكلمات والمصطلحات والتعبيرات، مهم جدا أذهاننا مليئة بالمصطلحات العلمية الواردة في الكتب التخصصية والعلمية والفنية التي كتبت من قبل العلماء وأهل التخصص، وهم حسب علمهم وتخصصهم عرفوا هذه العناوين، عرفوا هذه التعابير والمصطلحات، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا نقول هاي التعبير غلط أو مصطلح غلط، لا، كل شخص له أن يؤسس عنوانا بل مفهوما ويعرف عنوانا ومفهوما لا بأس به، ولكن علينا يعني أن نرى هذا التعبير في القرآن الكريم في الروايات بأي معنى. حينما نتكلم عن هذا التعبير في القرآن الكريم نرى بأن هذا التعبير في القرآن الكريم بل استعمل بأي معنى. المعرفة حسب المصطلح القرآني هي العلم بشيء معين من خلال علامات أو سمات دالة عليه، هذا حسب المصطلح القرآني. بتعبير آخر، هناك رموز مرتبطة بالأشياء تعمل كمعرفات لها، وهذه الرموز تارة تكون طبيعية مثل ماذا؟ مثل الألوان والمقادير، طبيعي. الأحجام، حجم الشيء مثلا، هاي الطبيعية. وأخرى من اعتبار الإنسان والصنع الإنسان، مثل ماذا؟ مثل الأسماء والألقاب. الإنسان يسمي ابنه باسم خاص، أو يخترع جهازا ويسميه باسم خاص، يضع له اسما وعنوانا خاصا، أو مثلا مفهوم، يخترع مفهوما ويضع لهذا المفهوم اسما خاصا. هذا هو الثاني. وثالثة مرتبطة بحالات نفسية كالعلامات التي تظهر عند الغضب أو الفرح أو الخوف في وجه الإنسان، هذا أيضا علامة ورمز، ولكن هاي علامة، علامة تدل على حالة نفسية. فالمعرفة في القرآن الكريم علم وإدراك يحصل للإنسان عن طريق العلامات الدالة على الحقائق والأشياء. فعلى سبيل المثال نشير إلى بعض الآيات كي يعني نرى بأن القرآن الكريم هل يقصد بالمعرفة هذا المعنى الذي نحن أشرنا إليه أو معنى آخر. قال تعالى وتقدس في سورة المطففين، يقول: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يقول تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هنا تتحدث الآية الكريمة عن علامة يعرف بها أهل الجنة يوم القيامة، وهي نظرة النعيم، علامة نظرة النعيم. آية أخرى قوله تعالى وتقدس: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، سورة الرحمن. في هذه الآية المباركة، الآية تؤكد على أن معرفة المجرمين تتحقق من خلال سيماهم، أي العلامات التي تميزهم. يعني هناك علامات للمجرمين، من تلك العلامات نعرفهم. قوله تعالى وتقدس في سورة محمد صلى الله عليه وآله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ذكرت الآية المعرفة مرتين، المرة الأولى عبر سيماهم، والثانية عبر لحن القول، وهو ما يشير إلى أن هذه السيماء أو لحن القول يعملان كعلامات ومعرفات لهؤلاء. آية أخرى قوله تعالى وتقدس في سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هنا في هذه الآية المباركة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يأمر زوجاته أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى تكون علامة لمعرفتهن، ذلك أدنى أن يعرفنا. وهكذا يمكن أن يصنع الإنسان علامة للدلالة على شيء معين، أي ممكن. قوله تعالى وتقدس وإذا في سورة الحج: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يعني هاي الآية تظهر أن المعرفة هنا متعلقة بوجود علامة في وجوه الكافرين، نستجير بالله. سورة الأعراف قال تعالى وتقدس ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. يعني تمكن أصحاب الأعراف من معرفة هؤلاء الرجال عن طريق سيماهم. وفي آية أخرى تتحدث عن أصحاب الأعراف أيضا تؤكد حصول المعرفة من خلال السيماء. قال تعالى وتقدس وبينهما، سورة الأعراف أيضا قبل تلك الآية بآيتين، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. آية أخرى في سورة البقرة قال تعالى وتقدس ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. تشير الآية المباركة إلى أنهم تعرفوا على الحق من خلال علامات تشبه ما جاءهم من قبل لكنهم رفضوه. الآية الأخيرة، طبعا ما عندنا وقت كثير، ولكن الآية الأخيرة سورة البقرة قال تعالى وتقدس تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هنا أيضا تحققت المعرفة عبر السيماء، أي من خلال علامات مميزة. فنرى بأنه المعرفة في القرآن الكريم بهذا المعنى، يعني العلم والإدراك الحاصل للإنسان عن طريق العلامات الدالة على الحقائق والأشياء. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب اليقين أو الإيقان، علم اليقين. الثانية بسرعة إن شاء الله نمر، الثانية المرتبة الثانية حياكم الله، المرتبة الثانية عين اليقين. عين اليقين، شنو عين اليقين؟ هذا التعبير أيضا مأخوذ من سورة التكاثر حيث قال تعالى وتقدس لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هنا أيضا تعبير عين اليقين موجود. المرتبة الثالثة حق اليقين، هذا التعبير ورد في سورة الواقعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا لهو حق اليقين، وورد في سورة الحاقة وإنه لحق اليقين. ومن الملفت للنظر في كلا الموردين جاء بعدها بعد هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم، يعني في سورة الواقعة وفي سورة الحاقة. طبعا هناك حقيقة ورمز لا ندري لماذا، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد الآية الأولى وأيضا بعد الآية الثانية في سورة الواقعة في سورة الحاقة يقول فسبح باسم ربك العظيم. وفي يعني الموضع الأول والموضع الثاني في كلا الموضعين أيضا نرى بأنه هذه الآية، يعني إن هذا لهو حق اليقين وأيضا وإنه لحق اليقين، هي الآية قبل الأخير، قبل الأخير، يعني الآية قبل الأخير في كلتا السورتين. فعلم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. نطبق هذه المراتب بسرعتين، بسرعتين نطبق هذه المراتب على مثال اليقين بوجود النار. أولا علم اليقين، نقول بدلالة الدخان على النار، الإنسان يرى دخانا وهذا الدخان علامة وجود النار، علامة وجود النار، ويقول النار موجودة. لماذا؟ لأنني رأيت علامته والدال عليه عليها. شنو الدال على النار؟ هو الدخان. هذا مثال لعلم اليقين. أما عين اليقين، عين اليقين كيف؟ رؤية نفس النار مباشرة. لا، أنا شوية أتقرب حتى أرى النار مباشرة، لا عن طريق علامته، لا، أرى النار أمامي، النار موجودة أمامي وأنا أراها. هذا هو عين اليقين. يعني اليقين يحصل للإنسان عينان، والإنسان يرى الحقيقة. في القرآن الكريم أيضا تقولون لترون الجحيم، يعني تعبير عين اليقين قلنا أيضا مأخوذ من سورة التكاثر، حيث قال تعالى وتقدس لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني الكلام حول الرؤية. أما حق اليقين، كيف حق اليقين؟ إدخال اليد في النار والإحساس بحرارتها وإحراقها من دون واسطة، هذا حق اليقين. يعني تارة الإنسان يرى العلامة الدالة على وجود شيئين، بل يحصل عنده يقين ولكن عن طريق العلامة، وأخرى يرى ذاك الشيء، وثالثة لا يباشر ذلك الشيء، يعانقه، يباشره بجسده هكذا. فهاي المراتب موجودة بالقرآن الكريم. أي مرتبة، أي مرتبة نحتاج إليها في الاعتقاد وتعد من المراتب الاعتقادية؟ كل هذه المراتب من المراتب الاعتقادية، ولكن حسب مرتبة الإنسان. هناك إنسان مسلم، هناك إنسان مؤمن، هناك إنسان موقن، موقن بعلم اليقين، موقن بعين اليقين، موقن بحق اليقين. هناك إنسان مخلص، هناك إنسان مخلص، هناك إنسان معصوم، معصوم بالعصمة الكبرى. أي مراتب، مراتب. ولكن أقل مرتبة شنو؟ هنا نتكلم عن الكفاية، عن الكفاية. يعني أقل مرتبة أي مراتب؟ فحينما يقول اليقين مرادنا أقل مرتبة، يعني المعرفة اليقينية، علماؤنا يقولون هكذا، يقولون المعرفة الحاص، بلي المعرفة اليقينية، المعرفة واليقين المهم عندنا. نقول بلي هذه المعرفة واليقين يحصل عند الإنسان وله سبب، ولا ينحصر السبب في سبب خاص، له أسباب مختلفة بلي لحصول هذا اليقين وهذه المعرفة. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نستمر يوم السبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.